بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ: ما حكم لبس المرأة للملابس الصوفية أو ملابس الصوف التي تكون للرجال غالبا، ما كان للرجال فلا تلبسه المرأة، وتتخذ من ملابس النساء ما يكون مانعا للبرد؟ يقول: إذا باع صاحب العسل ذلك العسل هل عليه زكاة في ذلك المال؟ صاحب النحل، صاحب النحل ليس متاجرا بنحله، فهو يتكسب من النحل، ليس عليه زكاة، مثل صاحب الأرض الذي يزرع الرمان والتفاح ليس عليه زكاة. لكن الذي يشتري ويبيع، يشتري ويبيع، هذا الذي عليه زكاة من عروضات التجارة. فالذي يزرع رمان، مزارع كبيرة من الرمان، ويبيعها للتجار، هو مزارع واكتسب، ليس عليه زكاة واجبة، ولكن عليه تطوع، وآتوا حقه يوم حصاده. والذي يشتري ويبيع تاجر، هذا هو الذي يزكي. نعم. يقول: من كان عنده محل تجاري فعلى القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة، إذا بلغ كم من المال يؤدي الزكاة بالعملة المالية؟ نفس ما قلنا في الأموال، الأموال الورقية، متى يجب عليه الزكاة في الأموال الورقية؟ إذا بلغت نصاب الذهب أو الفضة. كذلك في عروض التجارة القول فيها عندهم مثل ذلك، إذا بلغت نصاب الذهب أو الفضة وجب فيها الزكاة. فإذا بلغ ما قيمته إذا بلغ قيمة 85 جراما من الفضة، أو بلغ قيمة 595 جراما من الفضة، الأول من الذهب والثاني من الفضة، وجب عليه الزكاة. ويسأل أصحاب الذهب والفضة عن أسعار الجرامات إذا حال الحول، كلها إذا حال عليها الحول، حتى في عروض التجارة يحول الحول عليها، ولا يشترط أن يحول الحول على جميع ما عنده، بل على رأس كل عام يخرج ويعتبر بالماله الأول أصل المال. يقول: في بلادنا تزرع الذرة، إذا جاء يوم التصفية يأخذون من كل 10 أكياس كيسا واحدا زكاة. نعم. يقول: هل في الذرة زكاة؟ تقدم معنا على أنه ليس فيها زكاة، قلنا والأحوط أن يزكي، لا سيما في الأماكن التي ليس فيها محاصيل للذرة، فأحوط له أن يزكي ولو على سبيل التطوع. من كل 10 أكياس كيس عشر، فيما سقط السماء العشر. وهل هو لازم إذا كان يسقي من نفسه بالآلات؟ يكون نصف كيس عليه، لو كان يأخذ بوجوب الزكاة في الذرة فيكون عليه نصف كيس، نصف العشر. يقول: في حديث مسلمة أنها كانت تلبس وضاحا من ذهب، وذكرت في التفسير أن الوضح من النهاية نوع من الحلي يعمل من الفضة، فكيف في الحديث قيده من ذهب؟ لعله نقل الاسم أصله من الفضة، فلما صنع ما يشابهه من الذهب أطلق عليها وضاح، وأصل تسميتها وضاح للمعنى اللغوي الذي ذكر في النهاية. يقول: ما قول أبي حنيفة في المعروضات؟ قولك قول الجمهور أن فيها الزكاة. عمن ثبت الفتوى بالمعروضات التجارة فيها زكاة؟ عن عبد الله بن عمر، إسناده صحيح عند البيهقي. ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. وجاء عن عمر بن الخطاب بإسنادين، قلنا يصلح قد يحسن بهما، من يذكر الإسنادين؟ نعم نعم إسناد في عن عنت بن إسحاق أنه كان يجمع أموال التجار شاهدها وغائبها ثم يحسبها. والثاني من طريق أبي عمرو بن الحماس عن أبيه. طيب قلنا كلاهما مجهول، والعبارات توهم أن كل منهما مجهول العين. وأبو عمرو الحماس الولد روى عنه 3 و4 فهو مجهول الحال. أبو عمرو بن الحماس مجهول الحال، أبوه تفرد بالرواية عنه ولده، لكنه في رتبة التابعين ومثله يصلح للتقوية. في رتبة التابعين مثله يصلح للتقوية. إذن يمكن أن ينسب إلى عمر رضي الله عنه أنه أيضا يفتي بزكاة العروض في التجارة. حديث في العسل العشب ما حاله؟ في عبد الله بن حرة أخرج البياقي عن أبي هريرة. وحديث أبي سيارة عند ابن ماجه أد العشور ما حاله؟ أد العشور. نعم أمين. مرسل والراجح أيضا نعم مرسل. سليمان بن موسى لم يدرك أحدا من الصحابة. قال في العسل في كل 10 أزقزق. حديث من هذا؟ نعم حديث ابن عمر عند الترمذي في صدقة ابن عبد الله السمين متروك. وصلنا إلى حديث الركاز. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وفي الركاز الخمس. متفق عليه. طيب قبل الشروع في الركاز ما يتعلق بإرضاء المصدق، جاء في حديث بالأمر بإرضاء المصدق، عن من هذا؟ حديث جرير بن عبد الله من أخرجه؟ أظنه متفق عليه، هو في مسلم بلا شك، أخرج البخاري، إذن في صحيح مسلم. أرضوا مصدقيكم. قال جرير: ما صدر عني مصدق إلا وهو عني راضي. ما معنى المصدق هنا؟ والمقصود برضاه؟ فمن هو عندك؟ الساعي الذي يأتي ويأخذ الصدقة. وما المقصود برضاه؟ نعم يعني لا يعطيه من الشرار التي تزعج الساعي، بل يعطيه طلبه، وإذا طلب شيئا زائدا فيكلمه بالتي هي أحسن، فإذا أبى يعطيه وهو يتحمل. إذا أبى المصدق إلا أن يأخذ شيئا طيبا أعطاه ويتحمل ذلك. جاءت آثار عند ابن أبي شيبة بمعنى هذا، أنه يعطى ولو زاد عليك وأنت تحتسب أمرك إلى الله أو تفوض أمرك إلى الله. قال أنس: اجمعوها وأدوها لوقتها، فما أخذ منكم بعد ذلك فهو ظلم ظلمتموه. اجمعوها وأدوها لوقتها فما أخذ منكم بعد ذلك فهو ظلم ظلمتموه، يعني لا أخذ عليكم شيئا زائدا على ما أديتم من الأفراد. هذه جرير من الأفراد. وأسند ابن أبي شيبة عن جرير بن عبد الله أنه أوصى بنيه قال: يا بني إذا جاءكم المصدق فلا تكتموه شيئا، إذا جاءكم المصدق فلا تكتموه من نعمكم شيئا. وقال أبو هريرة رضي الله عنه في حق من سأل أنهم يأخذون عنهم زيادة على ما يجب عليهم، قال: قل اللهم إني أحتسب عندك ما يؤخذ مني. قال أبو هريرة: قل اللهم إني أحتسب عندك ما يؤخذ مني. ولا تلعنه أي لا تسبه. اللهم إني أحتسب عندك ما يأخذه مني. ففيه وصايا من السلف بأنه لا يساء إليهم، فإنه الإثم عليه إذا ظلم. والله المستعان. الأول عن أنس، والثاني عن جرير، والثالث عن أبي هريرة. راجعها عند ابن أبي شيبة، الجزء الثالث صفحة 115، الجزء الثالث صفحة 115، الجزء الثالث صفحة 115. تقدم معنا ما يتعلق بتعجيل الصدقة، إذا احتاج الإمام استعجل من بعض أهل الزكوات، فهل يصح للإمام أن يستسلف مالا ويقضي من الصدقة، يستسلف مالا للحاجة للجهاد أو للفقراء والمساكين ثم يقضي من الصدقة عند أن تأتي؟ النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في تذكر الحديث عن من؟ نعم، طيب من يذكر حديثا؟ عندك أحمد؟ ارفع صوتك. حديث عبد الله بن عمرو العاص قال: نفذت إبل الصدقة فكنا نأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. سيأتي معنا في كتاب الربا أو في باب الربا. أيضا من يذكر حديثا آخر؟ لاحظ عباس استسلف من يعني عجل الصدقة، لكن هذا يستسلف ثم يقضي من الصدقة. هذه مسألة مشابهة لتلك، لكن تلك فيها تعجيل الصدقة قبل وقتها، وهذه فيها مخرج يستسلف، فإذا جاءت الصدقة قضى منها. هل يصلح هذا؟ ذكر الأخوة بعض الأدلة. نعم، وهذا نعم حديث أبي رافع، النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل نعم إبلا أو جملا، قال فلما جاء فلما أتت الصدقة أمر، قال أعطوه سنا مثل سنه، قال لا نجد إلا خيرا من سنه، قال أعطوه إياه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا يكون في مصرف الصدقة، ما أخذه يأخذ إما للجهاد أو للفقراء ومساكين أو مصارف الثمانية، في المصارف الثمانية التي تصرف فيها الزكاة. وكذلك قبيصة لما تحمل حمالة يعني غرم، قال أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة ونأمر لك بها، فهو استسلف أموالا للإصلاح فغرم. الله المستعان. الأدلة كثيرة. طيب الآن نواصل في حديثنا، كان هذا تنبيه لبعض من المسألتين فقط. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. متفق عليه. المسائل والأحكام المستفادة من حديث تعريف الركاز. ذهب جمهور العلماء إلى أن الركاز هو دفن الجاهلية، وهو مأخوذ من الركز بفتح الراء، يقال ركزه يركزه ركزا، إذا دفنه فهو مركوز، وهو مذهب أحمد والشافعي ومالك وغيرهم، خصوه بدفن الجاهلية. وذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن الركاز يشمل المعادن أيضا، لأنه يشملها الاسم اللغوي عن الركاز. طيب، وسيأتي أن الجمهور ردوا عليهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهما في حديث أبي هريرة، والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. سيأتي الرد عليهم، لكن ما هو المعدن الذي أوجب فيه الحنفية الخمس أيضا؟ ما هي المعادن؟ عن المعادن التي توجد في الأرض من أصل خلقة خلقها الله في الأرض كالحديد ونعم في هذه الآونة البترول يعتبر الرصاص النحاس الزنك وغيرها هذه أثمانها كبيرة لكن جاء في حديث أبي هريرة والمعدن جبار ما معنى جبار هدر لا شيء فيه قال ذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن الركاز يشمل المعادن أيضا لأنه يشملها الاسم اللغوي أعني الركاز واستدل لهما أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البيهقي قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الركاز فقال هو الذهب الذي خلقه الله في الأرض يوم خلق السماوات والأرض وفيه عبد الله بن سعيد المقبري وهو متروك ومع ذلك فهذا الدليل أخص من دعواهم الله أعلم ما معنى هذا الدليل أخص من دعواهم الدليل الذي استدلوا به أخص من الدعوة الذي دعوها فما معنى هذا الكلام الدليل إنما دل على الذهب وهم عمموا جميع المعادن الدليل أخص من الدعوة الدعوة أعم من الدليل الذي استدلوا به قال وحجة الجمهور في أن المعادن لا تدخل في الركاز تفرقة النبي صلى الله عليه وسلم بين المعدن والركاز بقوله والمعدن جبار وفي الركاز الخمس والراجح قول الجمهور مسألة ما الذي يجب في الركاز كم الواجب فيه الخمس يعني خمس المال كاملا هكذا مثلا وجد 10 كيلو من الذهب كم عليه فيها كم عليه لبيت المال 2 كيلو خمس العشرة خمسها 2 هذا كتاب البخاري في كتاب الزكاة باب 66 في الركاز الخمس رد على الحنفية قال البخاري رحمه الله قال مالك وابن إدريس الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركاز وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جبار وفي الركاز الخمس ثم ذكر بعض الآثار ثم قال وقال بعض الناس يعني الحنفية وهو يعرض بهم بهذا اللفظ عندما يريد أن يرد على أبي حنيفة يقول وقال بعض الناس بالترجمة رد على أبي حنيفة يعني ما قال بعض أهل العلم أنه يراه من أهل الرأي لا ينبغي أن يعد منهم وقال بعض الناس المعدن ركازا مثل دفن الجاهلية لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء قيل له قد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركزت ثم ناقض فيختلف وقال لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس طيب قال مسألة ما الذي يجب في الركاز أوجب أهل العلم فيه الخمس وروي عن الحسن أنه قال ما كان في أرض الحرب ففيه الخمس وما كان في أرض السلم في أرض السلم ففيه الزكاة يعني ربع العشر قال ابن منذر رحمه الله ولا أعلم أحدا فرق هذه التفرقة غير الحسن إنما الصحيح ما عليه عامة العلماء أنه فيه الخمس مطلقا بأرض حرب أو بأرض سلم قلت وحجة الجمهور حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب المسألة الثانية هل يشترط في الركاز أن يكون نصابا نعم من يجيب إذا وجد أقل من 85 جرام من الفضة من دفن الجاهلية ليس فيه نصاب يخرج من قليله وكثيره قد أشار إلى هذا البخاري في الباب الذي قرأناه من قليله وكثيره. ذهب الجمهور من أهل العلم لأنه لا يشترط أن يكون نصابا، بل يجب عليه الخمس في قليله وكثيره، وهو قول الشافعي في القديم واختاره ابن المنذر. وذهب الشافعي في الجديد لأنه لا يخرج منه الخمس إلا أن يبلغ النصاب، نصاب الذهب والفضة وما يعادلهما. وظاهر حديث الباب يرجح قول الجمهور. نعم، لأن الحديث عام وفي الركاز الخمس قليل وكثير. ومن ادعى أنه لا بد يبلغ النصاب فيحتاج إلى ماذا؟ دليل يدل على ذلك. الله المستعان. القياس ليس بواضح، أن يقيسه على الزكاة ليس بواضح. قال المسألة الثالثة: هل يشترط أن يحول عليه الحول؟ قال الحافظ رحمه الله في الفتح: واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول، بل يجب إخراج الخمس في الحال. وأغرب ابن العربي في شرح الترمذي فحكى عن الشافعي الاشتراط، ولا يعرف ذلك في شيء من كتبه ولا من كتب أصحابه. انتهى. وهذا يمكن أن يرد به على ما قاله الشافعي في القول الأول أنه يشترط أن يبلغ النصاب، وقاسه على زكاة الذهب والفضة، فكان ينبغي أن يقيس أيضا الحول، حولان الحول. ولعل ابن العربي لما رأى الشافعي قال أنه يشترط أن يبلغ النصاب ظن أن الشافعي أيضا يشترط حولان الحول، فنسب إليه هذا المذهب، لعله نسبه إليه باللازم. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: وفي الركاز الخمس، يدل على عدم الاشتراط. المسألة الرابعة: ما هو مصرف الركاز؟ فيه قولان. الأول: مصرفه مصرف خمس الفيء. ما هو الفيء؟ الذي يؤخذ على الكافرين بدون حرب، يعني يفتتحون أراضي الكفار بدون حرب فيغنمون، هذا يسمى فيا. ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين من السبيل. وقال: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أي ما تعبتم. قال الأول: مصرفه مصرف خمس الفيء، وهو قول الجمهور، ومنهم مالك وأحمد في الأصح عنه، وهو قول عن الشافعي، وهو قول أصحاب الرأي، واختاره بعض الشافعية ومنهم المزني، وذلك لأنه مال مخموس زالت عنه يد الكافر فأشبه خمس الغنيمة. ومقصودهم بمصرف الفيء المذكور في قوله تعالى: ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والفيء هو ما يؤخذ من الكفار بدون قتال. الثاني: مصرفه مصرف الزكاة، وهم الأصناف الثمانية المذكورة في آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وهذا قول الشافعي في الأصح عنه وأحمد في رواية. قلت القول الأول أقرب، لأنه مال كافر أخذ بغير حق، أن الركاز أيضا هو من دفن الجاهلية وهو من أموال الكافرين، فصار مشابها للقول ماذا للفيء أكثر منه مشابها في الزكاة، فشبهه بالفيء أكثر وأعظم فيلحق به. قلت القول الأول أقرب، لأنه مال كافر أخذ بغير حرب فأشبه الفيء، وهذا ترجيح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. المسألة الخامسة: من يجب عليه الخمس؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: يجب الخمس على كل من وجده من مسلم وذمي وحر وعبد ومكاتب وكبير وصغير وعاقل ومجنون. الذمي وجب عليه لأنه في نعم ما أخذ منه العهد إلا أن يبقى في تحت حكم المسلمين فيؤخذ عليه. وهذا قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على الذمي في الركاز يجده الخمس. قاله مالك وأهل المدينة والثوري والأوزاعي وأهل العراق وأصحاب الرأي وغيرهم. وقال الشافعي: لا يجب الخمس إلا على من تجب عليه الزكاة، لأنه زكاة. نعم. ولعل ابن العربي نسب إليه اشتراط الحول من أجل هذا، أنه يعلل أنه من باب الزكاة حتى إن سمي زكاة. لو سميناه زكاة، زكاة الركاز الخمس، لو سميناه زكاة مع أنه ما أتى تسميته في الشرع زكاة، لكان زكاة لها أحكامها المأخوذة من هذا الحديث بعينه، ولا يمكن أن ننزل جميع أحاديث الزكاة على هذا، على الركاز. فالذي عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي الركاز الخمس، وبعض العلماء يتجوز يقول زكاة الركاز الخمس، وينبغي أن نبقى على الألفاظ التي جاءت في الشرع، يقال في الركاز الخمس، لأنه لما سمي زكاة جعل بعض الفقهاء يلحقون به أحكاما أخرى، فهو ليس بلزم، هذا لا يسمى زكاة، ولكن هذا شيء أوجبه الله في الركاز. ومن سماه زكاة فلا ينبغي أن ماذا يلحق جميع أحكام الزكاة في هذه المسألة، يبقى على ظاهر حديث أبي هريرة فقط وفي الركاز الخمس، فلا يشترط فيه نصابا ولا يشترط حولان الحول. وقال الشافعي لا يجب الخمس إلا على من تجب عليه الزكاة لأنه زكاة، وحكي عنه في الصبي والمرأة أنهما لا يملكان الركاز، ذكره بصيغة التمريض لعله لم يثبت عنه. وقال الثوري والأوزاعي وابو عبيد إذا كان الواجد له عبدا يرضخ له منه ولا يعطاه كله، هو ملك لسيده، مكاسب العبد هي لسيده، فيعطى الخمس كاملا وهو للسيد، فإن كان مكاتبا فيستطيع بهذا الذي يسره الله أن يتخلص من الرق. قال ابن قدامة رحمه الله ولنا عموم قوله عليه السلام وفي الركاز الخمس، فإنه يدل بعمومه على وجوب الخمس في كل ركاز يوجد، وبمفهومه على أن باقيه لواجبه من كان، ولأنه مال كافر مظهور عليه فكان فيه الخمس على من وجده، وباقيه لواجده كالغنيمة، انتهى المراد. قلت وما رجح ابن قدامة والصحيح في المسألة، والله أعلم. المسألة السادسة ليختص الركاز بالذهب والفضة، من يجيب؟ يعني جميع الجواهر والمثمنات التي من دفن الجاهلية فيها الخمس لعموم الحديث وفي الركاز الخمس، فماذا سيكون مذهب الشافعي على القول بأنه زكاة؟ نعم، أنه في الذهب والفضة، لكن سيأتي أن له قولان. قال المسألة السادسة هل يختص الركاز بالذهب والفضة؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني صفة الركاز الذي فيه الخمس وهو كل ما كان مالا على اختلاف أنواعه من الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر والنحاس والآنية وغير ذلك، وهو قول إسحاق وأبي عبيد وابن المنذر وأصحاب الرأي وإحدى الروايتين عن مالك وأحد قولي الشافعي، والقول الآخر لا تجب إلا في الأثمان يعني الذهب والفضة. قال ابن قدامة رحمه الله ولنا عموم قوله عليه السلام وفي الركاز الخمس، ولأنه مال مظهور عليه من مال الكفار فوجب فيه الخمس مع اختلاف أنواعه كالغنيمة. قلت الصحيح أن الركاز واجب في كل مال من الذهب والفضة وغيرهما. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس، أخرجه ابن ماجة بإسناد حسن. قال حسن ولم يخرجه ابن ماجة بل أخرجه الشافعي في مسنده وأبو داود والنسائي من طرق عن عمرو شعيب عن أبيه عن جده بنحوه. ولفظ الشافعي إن وجدته في قرية مسكونة أو في سبيل ميتاء فعرفه، ميتاء يعني تؤتى تسلك، ميتاء هنا ليس مقصود ميتاء، في سبيل الميتة أي تؤتى ويمشى فيها، سيأتي إن شاء الله. وإن وجدته في خربة جاهلية أو في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس، وإسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب، والحديث حسن لأن سلسلة عمرو شعيب عن أبي عن جده سلسلة حسنة والله أعلم. ومعنى الميتة التي يأتيها الناس ويسلكونها. الآن هذا الحديث متعلق بمسألة، وهو أن ماذا؟ أن يجد كنزا في لي لا يجد عليه آثار الجاهلية، فما كان فيه آثار الجاهلية الكنز صار من ماذا؟ من الركاز، صار من الركاز، وأمره واضح فيه الخمس. وهنا قال فيه وفي الركاز الخمس، يعني هذه فيها مسألة أخرى، وهي ما لم يظهر فيه أنه مدفن الجاهلية تشكك فيه. وفيها عدة أقسام، طيب نقرأ ولو قسمين منها أو قسم. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يخلو من أربعة أقسام. أحدها أن يجده في موات أو ما لا يعلم له مالك، مثل الأرض التي يوجد فيها آثار الملك كالأبنية القديمة والتلول وجدران الجاهلية وقبورهم، فهذا فيه الخمس بغير خلاف سوى ما ذكرناه، يعني خلاف الحسن المتقدم، لأن هذا ظهر فيه أنه من دفن الجاهلية، الأمر فيه واضح، ولم يجده أيضا في أرض مملوكة لأحد. قال: ولو وجده في هذه الأرض على وجهها، أرض ميتة أو ليست فيها آثار البنيان، على وجهها أو في طريق غير مسلوك أو قرية خراب فهو كذلك في الحكم، لما روى عمرو شعيب عن أبي عن جده فذكر حديث الباب، يعني ما أنه في الوجه الأرض يظهر أنه ربما قد أخذه شخص وسقط عليه، لكن غلب الحكم أنه أو جانب أنه من دفن الجاهلية، لأن هذه الأرض لا تسلك ليست مسلوكة، وكذلك ديار مهدمة أبنية قديمة جدران جاهلية، فاحتمال الأكبر أنها من بقايا تلك، لكن لو كانت مسلوكة الطريق فاحتمال أن تكون سقطت من إنسان آخر كبير، سيأتي هو قسم آخر. طيب قد تعبت من القراءة وأظن الوقت أيضا قارب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.